Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
والرحلات أصبحت أكثر ريحية، لكن في وجداني أنا مرتبطة تلك الطريق، مرتبطة بالبسرة،
ذكريات، يعني تبقى ذكريات.
بالنسبة لرحلاتي للخارج أتيت ببعض التذكارات التي تذكرني بالأماكن، لكنها انقشتها بما أحمله بوجداني وبذاكرتي من ذكريات من داخل المملكة، فهي في الحقيقة لا تكاد تساوي شيئا. في غالب الأحيان أسافر لوحدي وأخلق صداقات جديدة في المكان الذي أنا متوجهة إليه.
نعم.
ميدي آن، سفر عبر الذاكرة مع خديجة الفحيصي.
طبعا مساءكم مستمعين ومرحبا بكم معنا في رحلة جديدة من رحلاتنا الصيفية على ميدي آن وسفر عبر الذاكرة، برنامج يرحل بنا بعيدا عن صخب حياتنا اليومية رفقة ضيوف وشخصيات عامة من كل المجالات يحكون لنا ذكرياتهم في السفر عبر الأثير. سفر في أعماق الذاكرة، في أعماق الأماكن، من خلاله قد تتطور رؤية كل واحد فينا مع الوقت. سفر في الذاكرة هو اختبار للمواقف، مخالطة مختلف الثقافات، والعيش ضمن محيط جديد، شخصيات مختلفة من مختلف دول العالم. سفر أحداث ليست خيالات، بل واقع يعيشه كل منا في سفرياته ويمر به في حياته. ذكريات السفر أفضل تذكار نملكه في حياتنا. واليوم معنا مشكورة الأستاذة زينب بن حمو، باحثة في قضايا المرأة والإصلاح، ناشطة حقوقية. مرحبا سيدة زينب.
مساء الخيرات أستاذة خديجة، مساء الخيرات على المستمعين الكرام.
مرحبا سيدة زينب. يعني أكيد كل واحد فينا إلا وله قدر من هذه الذكريات خلال سفرياته، سفريات في الطفولة، سفريات في مرحلة الدراسية، سفريات مع العائلة، مع الأصدقاء، سفريات المهنية، يعني في من خلال المهن. أستاذة زينب، كيف ترى السفر؟ يعني هل ربما هو من ضمن هواياتك، هذا سؤال مباشر، أم ربما العمل قد يفرض عليك السفر كثيرا؟
مساء الخير مرة أخرى. في الحقيقة السفر أنا كيف أرى السفر هو مدرسة حقيقية، أكد بأن ما تعلمته في رحلاتي من السفر أكثر بكثير ما قد أكون تعلمته من أمهات الكتب. طبعا السفر سبحان الله أنا لا أعرف، لم يكن اختيارا، كان دائما كل سفرياتي كانت في إطار معين، إما مع الأسرة في الصغر مع العائلة، أو لأجل الدراسة أو التكوين بالخارج، وقليلا ما كان لأجل الاستمتاع. يعني أنا بالنسبة لي السفر للاستمتاع يكون دائما داخل المملكة، أنا أحب جدا كل يعني زوايا هذه المملكة، جغرافيا هي غنية جدا، سفرياتي غالبا خارج المملكة خصوصا تكون في إطار، إما إطار دراسي أو إطار أكاديمي أو إطار رسمي تمثيل المملكة في مناسبات معينة. ولكن سبحان الله كل سفرية تترك في نفس الإنسان أثرا، وكل سفرية تترك في حياتك الشخصية مثلا أثرا. بعض السفريات مثلا وقعت فيها أحداث معينة في مطارات أو في قطارات أو في كذا، في حينها كانت بالنسبة لي مأساة، يعني أصبت بالهلع مرات، خصوصا مرة حين حسسنا بأن الطائرة كانت على شفا ثواني من أن تسقط سقوطا حرا إلى الهاوية، لكن الله سبحانه وتعالى نجانا من الموت. أصبت بهلع فظيع وكنت قررت أن لا أسافر بالطائرة مرة أخرى، لكني بعد مدة نسيت وسافرت بالطائرات، ليس طائرة واحدة.
تماما.
نعم.
سيدة زينب، يعني تساعدنا فعلا كما تفضلتي الآن أن هذه السفريات أو ذكريات السفر تساعدنا بأن نبقي بعض الأماكن حية في الذاكرة، حتى بعض الأشخاص، بعض الأحداث أيضا كما تذكرتي قبل قليل يطلون علينا بين الفينة والأخرى. أي سفر يعني ربما أو بالأحرى البلد الذي في هذه المواصفات يساعدك على أن تبقي أماكنه، شخصيته، ربما أزقته حية في ذاكرتك؟
الحقيقة كل سفرياتي كل السفريات كان لها أثر، ولكن خصوصا السفريات داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. سفرياتي مثلا من مدينة العيون في اتجاه الداخلة، لأن تلك الطريق قبل أن يتم إصلاحها في البرنامج الملكي مثلا مؤخرا في إطار طريق السيارة الرابط أو الطريق المزدوج الرابط بين تيزنيت والداخلة، تلك السفريات كانت أثرت في وجداني. لماذا؟ لأن تذكرين في مرحلة ما في الابتدائي كنا نقرأ عن السراب مثلا، لكن السراب رأيته رأي العين في تلك الطريق الرابطة بين مدينتي، خصوصا مدينتي بوجدور والداخلة.
نعم.
تخيلي أن الطريق كان طريقا وطنيا، كانت تزحف عليه الرمال في أغلب الأوقات بين كيلومترات، مجرد كيلومترات بسيطة، وتجدين هضبة من الرمال تقطع الطريق. وأحيانا الطريق كانت طريقا منبسطة لدرجة أننا كل مرة، أنا كنت في صغري، تتراءى لي بركة من الماء أمامنا وأتخيل بأن السيارة ستغرق في تلك البئرة، فإذا به حين تلك البركة تبتعد، كلما اقتربنا تبتعد. سألت والدي مرة فضحك وقال أن هذا هو السراب، لأن تتخيل أنك ستجد بركة من الماء لكنك لا تجد شيئا، وفهمت بعد ذلك أنها كانت انعكاسا لماء المحيط الذي تقع الأقاليم الجنوبية عليه، انعكاسا على بفعل الشمس طبعا والحرارة تنعكس على الطريق.
تماما.
هذاك مسألة أنني اكتشفت السراب في ترك الطريق، مسألة أن تخيلي أن تلك الطريق في تلك المرحلة كانت تعطيني إحساسا بأنني ذاهبة إلى المجهول، كأنها طريق لا تنتهي، كانت طريقا طويلة جدا. تعلمين أن المسافة بين مدينتي العيون والدخلة هي 600 كيلومتر.
تماما.
وبين مدينتي تقع تقريبا وسطهما مدينة بوجدور التي تبتعد عن العيون ب 280 كيلومتر. ما بعد مدينة بوجدور هو سراب وفراغ قاتل وذهب إلى الهاوية. الآن الحمد لله بفضل جهود جلالة الملك ويعني الاستثمارات في تلك المناطق، هناك طريق مزدوج يربط بين المدن والرحلات أصبحت أكثر أريحية، لكن في وجداني أنا مرتبطة تلك الطريق، مرتبطة
نعم.
بالسراب،
ذكريات يعني تبقى ذكريات تبقى راسخة،
فيها حس رومانسي إن أردت بالنسبة لي. أن اكتشفت السراب خرج من دفتر من كتاب القراءة إلى الأرض كان شيئا مميزا.
صحيح.
طبعا هناك أيضا طريق الرابطة بين مدينتي قلميم وطنطان، طريق الرابطة بين تلك المدينتين هي ما بين 130 و 140 كيلومتر، لكنها سبحان الله هذا الشيء يعرفه جميع الصحراويون أنها من أطول الطرق التي يمكن أن تتجاوزها. طبعا قبل الإصلاح الآن كانت 130 حتى 140، لكنها طويلة بشكل كأنها لا تنتهي، وكانت العقبة الحقيقية أمام كل صحراوي يتوجه أو كل مغربي يتوجه إلى الأقاليم الجنوبية، كان يفرح حين يتجاوزوا تلك النقطة، لأن كانت نقطة سوداء للأسف كانت تعرف الكثير ربما سهو المسافرين، كان يؤدي إلى الكثير من الحوادث، كانت نقطة سوداء وكانت طويلة بشكل غير مبرر.
نعم.
الآن أصبحت الطريق أكثر يسرا، لكنها في وجدان كل المغاربة من جنوب صحيح. المملكة مرتبطة بتلك المسافة التي لا تريد أن تنتهي.
نعم.
هناك أيضا طريق رابطة بين مدينة قلميم ومدينة طاطا، تلك الطريق المليئة بالنخيل، بأشجار النخيل، بسواق المياه، بطيبوبة أولئك الأشخاص، كانت يعني كأنها كل مجال جغرافي بأرضه وحجارته وأشخاصه ونخيله توحي لك بالنبل وبالأخلاق وبالطيبة. يعني مدينة طاطا في وجدان مرتبطة بالنبل والأخلاق، هي مدينة للأسف لا يعرف الكثير قيمتها، مدينة تتوفر على إرث ثقافي مغربي مهم. ربما لا يعرف بعض المستمعون أن في مدينة طاطا هناك توأمة لمسجد حسان الموجود هنا بالرباط، وتوأمة لمسجد الكتبية الموجود في مراكش. هناك نموذجين طبق الأصل لهذين المكانين.
جيد.
هي مدينة غنية جدا، أتمنى أن يكتشفها المغاربة مستقبلا
إن شاء الله. صدى زينب، هل تحتفظين بالأشياء بالمقتنيات التذكارية؟ لو فتحنا ألبوم صورك في ذاكرتك تحديدا، هل لديك ربما مقتنيات في البيت تحتفظين بها؟ هل لديك ربما صور؟ يعني ما الذي يمكن أن تتقاسمين به معنا في هذه اللحظات؟
طبعا لدي الكثير من الذكريات، بغض النظر عن الصور الورقية، هناك صور في ذاكرتي
تماما،
هناك صور مهمة في ذاكرتي احتفظ بها. هناك ذكريات طبعا أتيت بها من خارج المملكة في زياراتي، لكن من داخل المملكة للأسف لا أحتفظ بذكريات يعني مادية ملموسة، لكن أحتفظ كما سمعت بالكثير من الذكريات في ألبوم صوري الوجداني في ذاكرتي، وهو بالنسبة لي أهم، لأنه يرافقني طول الوقت. بالنسبة لرحلاتي للخارج أتيت ببعض التذكارات التي تذكرني بالأماكن، لكنها انقشتها بما أحمله بوجداني وبذاكرتي من ذكريات من داخل المملكة، فهي في الحقيقة لا تكاد تساوي شيئا، ربما لأني شخص لا يرتبط بالأشياء، تنقلاتي في الفضاء وفي المجال تمنعني من الاحتفاظ ومن السفر بالأشياء معي، ولكن الأشياء التي أحملها في ذاكرتي ترافقني كل وقت. ودعيني أؤكد لك بأن سبحان الله تلك الأشياء التي نحملها بدواخلنا، وكأنها أحيانا إن كانت مفرحة فهي شيء يخفف عنا، يعني تشعرين بروحك تسافر وتهيم، وإن كانت ثقيلة فإنها تثقلك إلى الروح. لذلك أنا في الأغلب انتقائية في الحفاظ على الذكريات، انتقائية جدا،
نعم،
لأن أفضل أن لا يرتبط الإنسان بكل المآسي وبكل ما يؤثر فيه سلبا. أتعامل بانتقائية واحتفظ فقط بالذكريات الجميلة.
طيب نبقى في الذكريات الجميلة فيما يتعلق بالأسماء، بالأمكنة، بالأزقة، بالشوارع، بالمدن، مع مرور الزمن والسنوات ربما نتذكر أصدقاء السفر. ماذا يمثلون لك أصدقاء السفر؟ هل أنت من النوع الذي ربما تدققين في اختيار مع من ستسافرين؟ كيف ستكون الرفقة؟ كيف ترين أصدقاء السفر؟ لأن هناك من يقيس الرحلة ليس بالأميال ولكن بجودة الأصدقاء.
سأفاجئك قليلا في هذا السؤال، لأني أساسا أنا لا أنتقي أصدقاء السفر، أنا في غالب الأحيان أسافر لوحدي وأخلق صداقات جديدة في المكان الذي أنا متوجهة إليه.
نعم.
سأخبرك شيئا، أنا في الحياة ربما قد يكون الإنسان مر بتجربة فقد شخص يحبه، مثلا الوالدين أو الأبناء أو الرفيق، أو تجعلك هذه التجربة تقررين بأن لا ترتبطي بأي شخص مستقبلا بشكل يفجعك حين غيابه.
تمام.
أنا لدي الكثير من الصديقات والأصدقاء، لدي علاقة وثيقة جدا بأشقائي وشقيقاتي، وفي الحقيقة هم أصدقاء، إن كان يصح القول هم رفاق الدرب، لأن لا أظن بأن هناك شخص في الأرض يعرفني كما تعرفني شقيقتي وشقيقي.
صحيح.
يعني حييت معهم كل تجاربي في السفر في بداية حياتي، كل التجربة التي حكيت لك عنها عن المناطق الجنوبية كانت رفقتهم ورفقة والدي رحمة الله عليه. بالنسبة لسفرياتي في خارج المملكة أسافر دائما وحيدة وأخلق صداقات قوية ومتينة خارج المملكة. الآن لدي أصدقاء من كل دول العالم تقريبا، من كل أفقاع العالم، من آسيا ومن أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية ومن كندا ومن أوروبا ومن من دول عربية ومن يعني من كل الجنسيات تقريبا لدي أصدقاء، لأني أسافر وحيدة وأتعرف على إن كان خصوصا ما يسهل هذه المسائل، إن كان الإطار إطارا رسميا يعني يسهل خلق جو لبناء الصداقات، وإن كانت الرحلة شخصية فأنا من النوع الذي لا يجد يعني صعوبة في خلق علاقات، في فتح الحوار مع الغرباء وفي خلق علاقات، يعني أفضل ذلك لأن يجعل حياتي أغنى مما هي، لأن ربما حين تلتزم بصديق أو صديقة ربما قد أن تضيع فرص للتعرف على أشخاص آخرين، على ثقافات أخرى.
تماما.
على ربما لو أني مثلا امرأة من طنطان، لو أني قصرت علاقاتي على علاقاتي مع صديقاتي الطفولة في تلك المدينة، ربما كنت خسرت صداقة الكثير من الأشخاص بالمغرب، مثلك أستاذة خديجة ومثل أشخاص كثيرين الذين أعرفهم. تعلمين بأن الإنسان أحيانا حين يحمل الكثير من الأمتعة يحرم نفسه من شراء الجديد. أسافر أيضا بمكان صغير، أنا من النساء اللواتي يسافرن بأقل قليل من المتاع، هي حقيبة سفر صغيرة جدا وحتى لو كانت مدة السفر أسبوع أو أسبوعين أسافر بحقيبة سفري صغيرة جدا، وأقول في نفسي ربما قد أجد شيئا يستحق أن أقتنيه خارج المملكة، لذلك سأترك أشياء بالمغرب في المغرب.
صحيح صحيح. أستاذة زينب، يعني السفر هو في حد ذاته التطور، عتبة للأفضل، يعني متى تحقق لك هذا الهدف؟ في أي سفر، في أي مدينة، في أي بلد أحسستي أنك قد سافرتي بشخصية معينة، بمواقف معينة، ولكن تغيرتي ما بعد هذا السفر؟ أين كان ومتى؟
كان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط في بوسطن. كان ذلك حين حظيت بفرصة يعني دورة تكوينية، كانت هناك دورة في هارفارد، في جامعة هارفارد لمدة 8 أيام، ويعني كانت فرصة تغيرت بعدها 180 درجة. لماذا تغيرت؟ لأنني اكتشفت نفسي حقيقة هناك، اكتشفت مقوماتي ومقدراتي الحقيقية. تعلمين بأن في المغرب، في المملكة المغربية، المغاربة أشخاص مميزون جدا، لكن للأسف كثيرون يضيعون هنا داخل المملكة، تضيع قدراتهم، تضيع مؤهلاتهم، وتضيع المملكة أيضا حين لا تستثمر تلك المؤهلات. ربما أنني اكتشفت نفسي ذلك الفضاء، يعني كانت تجربة فريدة في حياتي. اكتشفت قدراتي. لماذا؟ لأن رأيت تأثير وجودي على الأشخاص المحيطين بي، وليس غرورا، ولكن تصرفاتي بطبيعتي وجرأتي في القول وفي السؤال وفي أثارت انتباه المشاركين، وبدأوا يحومون حولي ويسألون من أي دولة أنت ومن تكونين. أخبرتهم بأنني مجرد امرأة مغربية، لكنهم صعب عليهم استيعاب ذلك. أن أخبرتهم حقيقة بأن ما ترونه الآن هو صورة عن امرأة مغربية وما تستطيعه، في حقيقة أثار ذلك استغرابهم.
صحيح.
وكان نقطة فارقة في حياتي. لماذا؟ لأن بعد ذلك ربما في زيارات لمؤسسات أخرى مثل البرلمان الأوروبي، مثل يعني بعض الدول الأوروبية، كنت أكتشف بأن فعلا المرأة المغربية مميزة جدا حتى في البرلمان الأوروبي، حتى الشخصيات الكبرى في العالم، أسماء المعروفة، وقوفها جد مرأة مغربية مكونة ودارسة يجعلها يتقدم وجودها.
صحيح.
يا صديقتي، دعيني أخبرك بأن المغاربة نساء ورجالا من الجنسيات العبقرية، إن صح التعبير، جميع المغاربة يفرضون أنفسهم في أي بيئة وجدوا بها في هذا العالم، في الصين وفي أمريكا وفي كل الدول. وهذا الآن أنا اكتشفت لماذا. كنت أطرح السؤال لماذا، إن أسمع الأشخاص يتحدثون عن المغربيات وعن المغاربة أقول ربما يبالغون، لكن اكتشفت أن حتى في جامعة هارفارد كنت أعتبر نفسي مجرد امرأة يعني تقليدية من مدينة السنطان، كبرت في بيئة محافظة إلى آخره، لكني ومع ذلك وجودي كان فارقا في ذلك البرنامج في تلك السنة التي خضت فيها أنا التجربة.
طيب، الاستثمار في السفر يعني في ذات السياق أستاذة زينب، الاستثمار في السفر هو استثمار في ذواتنا، كيف نترجم هذا الاستثمار على أرض الواقع من خلال السفريات، من خلال الرحلات، سواء كانت أكاديمية، مهنية، عائلية، حتى مع الأصدقاء، كيف يمكن أن نستثمر ذلك؟
في الحقيقة الاستثمار يكون أساسا حين يفتح الإنسان نفسه، يعني يفتح عقله ويعطي نفسه فرصة للتغيير والاستفادة من هذا السفر. كثيرون من الأشخاص نعرفهم جميعا يسافرون ويعودون كما ذهبوا كما جاءوا. لماذا؟ لأن حين يكون عقل الإنسان منغلق ولا يسمح لنفسه بالانفتاح على الآخر، بالتعرف عليه، يحرم نفسه من الكثير. هناك أشخاص لديهم من الغرور ما يكفي ليعتقدوا بأنهم هم الأصل وهم الذين يمتلكون المعرفة وهم الذين يتعاملون مع الآخر بشكل يعني يستصغرون الآخر ويحتقرون ثقافة الآخر. كل ذلك يؤدي بهم إلى نوع من يعني يمنعون نفسهم من الاكتشاف. أولا يجب أن يكون الإنسان حين السفر منفتحا ويضع خلفه كل حمولته ويسافر بنية الاكتشاف، ويسافر بنية حين تسمح لنفسك باكتشاف الآخر.
تمام.
هذا يثري شخصيتك أولا، يقوي من شخصيتك ثانيا، يجعلك أكثر إنسانا أكثر. معناه أن الدروس التي يمكن أن نستخلصها من السفر مرتبطة بطبيعة شخصياتنا، بطبيعة رؤيتنا للأشياء، بطبيعة استعدادنا لسماع الآخر ولرؤيته. أظن بأن حين يمتلك الإنسان تلك المقومات للقدرات فإنه يصبح شخصا غنيا أخلاقيا وفكريا أكثر في كل مرة بعد كل سفر.
طيب إذن كنت سعيدة جدا أستاذة زينب بن حمو، باحثة في قضايا المرأة والإصلاح والنشطة الحقوقية، شكرا جزيلا على منحنا هذه الثقة، على منحنا هذا الوقت وتقاسمك الجميل معنا من خلال ذكرياتك عبر السفر، سفر عبر الذاكرة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك على الاستقبال أستاذة خديجة، ولكل المستمعين على صبرهم على هذا البرنامج، على هذه الحلقة.
شكرا جزيلا، نورتيني. إلى الملتقى. إذن بهذا سأصدر الستار على رحلة اليوم. شكرا جزيلا لكم، ألقاكم في موعد لاحق.